www.hussainiah.org.
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النهي عن المنكر عبارة عن أنه الإنسان يرى في الشارع امرأة سافرة يقول لها تحجب، وإنسان لا يصلي يقول له صل، وإنسان لا يحج يقول له حجة، وإنسان يشرب الخمر يقول له لا تشرب الخمر. هل هذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير؟ لا، هذه أمور جزئية بسيطة يجب لا شك. حتى إذا إنسان واحد تراه يشرب الخمر يجب عليك أن تقول له لا تشرب الخمر. حتى إذا إنسان رأيته وفي ذمته دينار خمس وهو لا يؤدي يجب عليك أن تقول له أد خمسة، هذا لا شك فيه. لكن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ليس هكذا، وإنما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير معناه التفاعل مع المجتمع للإصلاح. فرق بين أني إنسان على ديوانيتي وصلاتي ومدرستي، وأحيانا أرى إنسانا في الشارع يشرب الخمر أقول له لا تشرب الخمر، وفرق بين أن أكون أنا إنسانا متفاعلا مع المجتمع في سبيل إصلاحه وتقويمه تقويما عاما. الرسول والأئمة الطاهرون والأنبياء والعلماء الراشدون كلهم كانوا أمثلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفاعليا، وإلا قلت إني حمار لا تشرب الخمر وفي كل يوم يزداد أسواق الخمر، شنو هذا ما خمار ما شرب وهو شرب، أو ما لم يصلوا أو صلوا، التفاعل مع المجتمع. نمثل مثال ونقول قصة. كنت تمر في هذا الشارع وإذا بسيارة دهست طفلة وأنت واقف، إنسان مار ضحك لأن بينه وبين هذا الإنسان المدهوس عداوة وفرق. هذا إنسان مر وراء هذا الشيء وضحك فرق. الإنسان الثاني مر ولم يعني به الأمر شيء وكأنه لم يكن شيئا مذكورا، لم يهمه شيء أبدا، لا فرح ولا حزن. هذا الإنسان الثاني. وإنسان مر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف شلون زمان يدهس الطفل في الشارع العام ولا يقال شيء ومر. هذه ثلاثة. إنسان رابع مر وقال عجيب زمان، لازم الإمام الحجة يأتي ويصلح الأوضاع، وإلا من هؤلاء الشباب المستهترين في الشوارع والأزقة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإنسان الرابع. وإنسان الخامس مر وأخذ يبكي ويصيح ويلطم على رأسه كأم الطفل أو أب الطفل، وأخذ من يجيب لشفاء الطفل. هذا الإنسان الخامس. وإنسان شاف هذا الشيء وتأثر وحمل الطفل وخلاه في سيارة وداه للمستشفى الأميري وعالجه حتى أبرأه. أي إنسان صنع حصل من هؤلاء الستة؟ التفاعل مع المجتمع معناه الطفل. الإنسان يجب عليه إذا رأى المنكر أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجب عليه أن يدعو الله تعالى ويأخذ من يجيب، ويجب عليه أن يتأثر. لكن كل ذلك لا يعني هذا الطفل المدهوس وإنما الذي يعني هذا الطفل المدهوس والذي يبرأه ويشفيه أن تحمله أنت وتذهب به إلى المستشفى وتعالجه وتداويه حتى يشفيه. هذا معنى أمر بالمعروف نهى عن المنكر دعوة إلى الخير. هذا معنى قلت أولئك الأشياء صحيح لا شك. حتى إذا رأيت طفلا لا يصلي قل له صلي، لكن مو هذا معنى الأمر بالمعروف ككل. هذا كنت معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لأن هذه كلمات ترجمها الأنبياء والأئمة. كيف ترجموها؟ لأن الأنبياء والأئمة ترجمة عملية. الأنبياء والأئمة والعلماء الراشدون ترجمة عملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، ترجمة عملية. كيف ترجموها عمليا؟ ترجموها بالتفاعل والإصلاح. هذا هو الشيء المفيد إذا أردنا التقدم. ونحن الآن بأجمعنا مشغولين بهذا الشيء. يمكن نوازل مشغولين، ما أقول بعد معنا يعني إحنا قاعدين، بأجمع المسلمين أقصد. إحنا مو مشغولين بالتفاعل مع المجتمع. الذين يتفاعلون مع المجتمع هم الشيوعيون إلى جانب الشرق، هم البعثيون إلى جانب الغرب، هم القوميون إلى وسط بين الشرق والغرب. هؤلاء المتفاعلون، لأن هؤلاء هم مأخذين بالأزمة. هؤلاء هم المتفاعلون الحقيقي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. شوفوا الله تعالى جعل وصف المؤمنين هذه الوصف. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شنو؟ يجاهدون في سبيل، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليها حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أصلا معنى الإصلاح، معنى الهداية، معنى الإرشاد، معنى الأمر بالمعروف، معنى التعاون على الخير، معنى النهي عن المنكر، معنى الدعوة إلى الخير، ومعناه التفاعل معه. وحيث أن المؤمنين المتدينين لم يتفاعلوا، جاء من الشرق يتفاعل ومن الغرب يتفاعل، وهؤلاء صاروا كديكور ناصر الله ديكور المجتمع. شايفين المتدينون في هذا اليوم في أغلب مجتمعاتنا وأغلب بلادنا ديكور المجتمع. رأيت أحد العلماء في أحد البلاد الإسلامية عالم وكل شيء عنده، قلت له لماذا ما تعمل؟ قال أنا أديت رسالة. قلت شنو أدأت من الرسالة؟ صديق ما كان كلش توفي على الله. قال أنه ألفت كتاب في وصول الدين. إنسان يأخذ من الله 80 سنة عمر ويأكل ويشرب وله مكانة وعلم وعمل وكل شيء، كل أداء رسالتي يتصور أنه ألف كتابا حول وصول الدين، لا أكثر ولا أقل. قصة تاريخية يجب علينا أن نعرفها بتفصيل، إني أذكرها بإجمال بعدين أريد التعليق عليها. يعني القصة هو كتاب مو قصة. قبل تقريبا 90 سنة 80 سنة أقل، أكثر من 80 سنة، ناصر بن شاه شاه القاجار الإيراني، هذا الإنسان ضعيف كان بالرغم من الكثير من الناس يمدحونه، لكن في الحقيقة كان إنسانا ضعيفا. حتى إذا كان متدين كان ضعيفا، ضعيف الشخصية. ذهب إلى الغرب ذات مرة، وهناك في الغرب على الإصطلاح قصوا عليه أو قشمروه، واشترى الإنجليز منه في مباك إيران في قبال 80 زهيد رجع إلى البلاد وجعل أراضي المزروعة بالتنباك في كل إيران تحت سيطرة البريطانيين. البريطانيين أرادوا الدخول في إيران والتغلغل في إيران من هذه الناحية. استعمار أراد التغلغل من هذه الناحية، أشتروا منه التنباط حتى يتغلغلوا في إيران بهذا الاسم، الاستعمار الاقتصادي على المشهور. المسلمون في إيران هاجوا وماجوا ضد هذا الشيء، والإنسان الذي يطالع هذه القصة من أولها إلى آخرها، وقد ألفت هذه القصة في كتب، جميعهم قاموا ضد هذا المشروع. لماذا؟ لأن المشروع ينافي مادة من مواد الإسلام، مادة الإسلام تقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. يعني أنك عندك تنباك تبر يحق لك أن تبيعه إلى أي إنسان وبأية قيمة، وأن تبيعه أو لا تبيعه. بينما هذه المعاهدة الإيرانية البريطانية كانت تقول بأنك ليس لك حق أن تبيع تبغك إلا بهذه الشركة البريطانية، ولا يحق لك أن تبيع تبغك إلا بالقيمة المقررة والمحددة، ولا يحق لك أن لا تبيع تبغك. فصار خلاف شنو؟ خلاف الناس مسلطون على أموال. إيران على خبرها في ذلك اليوم هاجت وماجت. حتى أنا شفت في فرق التاريخ، شخصيا أنا شفت شيراز وهي مدينة إيرانية 6 أشهر كل الكسبة عدل الدقائق، 6 أشهر كل الكسبة أغلق الدقائق استنكارا لهذا القانون وهذه المادة. وهذا شيء يحتاج إلى تصورها. الكاسب يعزل دكانه في الكسبة، أكو 100 تاجر يتمكن أن يأكل ويشرب، أما أغلب الكسبة هؤلاء يكتسبون ويأكلون، إذا غلق دكانه من أين يأكل ويشرب؟ فمدينة يغلق دكاكينه 6 أشهر على طول الخط، هذا من أغرب القصص، هي قصة واقعية. هم أغلق الدقاقين، ويومية هؤلاء يجتمعون في المساجد وعند العلماء وعند الحسينيات، والخطباء يفعلون المنبر ويهاجمون هذا القانون مال ناصر الدين شاه، ويتوصلون بالإمام المهدي ويبكون ويتضرعون ويكونون مظاهرات في كل إيران. في كل إيران كان عزل الدقاقين، عزل الدقاقين في كل، لكن 6 أشهر الذي رأيته في هذا المكان كان بالذات في شيراز. وأنا شفت في تاريخ أن ذاك اليوم المرجع الأعلى للشيعة هو المرزا حسن الشيرازي في سامراء، فأخذوا يبرقون إلى المرزا بأن يفتي بالجهاد ضد هذا القانون حتى يصطدموا مع الدولة ويقتلوا ويقتلوا. مرزا ما يقتل، أبرقوا جماعة وبرقية ثانية وبرقية ثالثة وبرقية رابعة وبرقية خامسة، والبريطانيين يأتون بجنودهم إلى إيران تحت ستار التنباك. حتى اجتمع في إيران من البريطانيين 400,000 إنسان في كل مكان، جعلوا فرد مكان باسم اختصار التبغ مثل سفارة في كل بلد، في شيراز، في تبريز، في أصفهان، في زنجان، في طهران، في قوم، في كل مكان. ويأتون هؤلاء، هؤلاء خبراء بطبيعة، خبراء في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في التربية، لكن تحت هذا الستار اجوا. والناس يضجون إلى العلماء، إلى المظاهرات، إلى المساجد، إلى الحسينيات، ويبرقون إلى المرزا أنه أفت بشيء في الموضوع، وهو المرجع الأعلى في ذلك. وجماعة من أصحاب التب هؤلاء أحرقوا محاصيلهم بأيديهم، أحرق محاصيلهم، يعني كانوا يأتون بمحاصيلهم في الشارع العام، في مثلا أفرض فرد فلك عامة أو في قريب المدينة ويصبون عليها النفط أو فرد مادة سائلة أخرى مشتعلة ويحرقونها عن آخر إحراق، ويذهبون إلى أيضا نفس محلات الزراعة والمحاصيل ويحرقون المحاصيل إحراق. حتى هذا القانون ضد الإسلام لا يطبق، وحتى وصلت إلى الميرزا 12,000 برقية استنكارية، 12,000 برقية يعني فريد شيء كلش قائل، لا واحدة ولا اثنتان ولا عشرة من العلماء من الخطباء من الوزراء من كل الأصناف وصلت البرقية، كان قصة طالب وهيجان عام في البلاد واصطدامات مسلحة وما أشبه. حتى كتب المنزا كتابا بعد استشارة جماعة علماء وقصة طويلة، كتب كتابا بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم استعمال التبغ في إيران في حكم محاربة إمام الزمان، يعني كل من يستعمل التبغ بيعا شراعا تدخينا أي لون هذا كأنه يحارب ولي العصر. كتب هذا الفتوى وأمضى، وذاك اليوم ماكو مطابع. أوصله إلى أكبر علماء طهران الأشتياني، الآن خطيبه موجود لكن الوقت الشيخ محمد حسن الأشتياني هذا أكبر علماء طهران بطهران، أكبر علماء العصر، الآن خطيبه موجود في طهران أيضا عالم، وأبوه أيضا كان عالم، وجدته في ذلك الدور هو أكبر العلماء، أبرق هذه الفتية إلى هذا العالم. في نفس الوقت هذه الفتية كثروها بالأقلام، ماكو مطابع، يعني وإن كانت مطابع مطابع قليلة جدا، بمئات الملايين صارت هذه الفتوى تكثر وترسل إلى كل بلاد إيران. لما هذا الشيء صار وهذه الفتية كل الناس امتنعوا عن شرب التدخين، خلاص عن بيعه عن شرائه عن شربه. حتى عشان فرد قصة جميلة أنه فرد واحد في إحدى المقاهي كان يشرب الخمر، واحد فاصل فرأى إنسان يشرب سبيل، أكو فريد شيء يسمى سبيل شفر، هذا اللي طويل شيء يخلو فيه يشربوا الخمار، قال له ايه وش يشرب هذا؟ هو الخمار قال لهذا الإنسان، قال له وش تدخل؟ حرام هذا، دون دخل، أنا تبي تشرب خمر وخمر أكبر من هذا، قال لا خمر تعلم الله هذا تحريم المنجع، وكم راح في غرابته وكسر شفره. ففي كل إيران صار مقاطعة، يقولون مقاطعة البطالية مقاطعة لهذا الشيء، إذا مقاطعة ما لها في مقاطعة، وهذه هي الطلبات الكثيرة. ولما راحت الفتوى إلى طهران فشل مع الحسن الأشتياني ذاك العالم الكبير ذاك اليوم في طهران أخذ الفتوى، طلع فرد مظاهرة صاخبة في طهران من بيت محمد حسن الأشتياني إلى قصر ناصر بن شاه ويطالبونه بإلغاء الامتياز. لما وصلوا قرب القصر ناصر بن شاه أمر جلاوزته بأن يضربوا هؤلاء بالرصاص، فضربوهم بالعزل، وصارت فرد مقتلة عظيمة عند قصر ناصر بن شاه، جماعه كذا. وأثر الكلام ناش مع حسن الأشتياني ناصر بن شاه قال له أخرج من البلد، قال نعم في بلد أنت، لا أنا أبقى فيه أخرج. ولما أراد شمع حسن الأشتياني أن يخرج الناس رجوا ومظاهرات طلعت وكذا، ناصر بن شاه شاف هذا أسوأ فأمر فقال يعني أرسل الخبر إلى شمع حسن الأشتياني أنه لا أخرج. زوجة ناصر الدين شاه، هو ناصر الدين شاه يشرب الدخان، زوجته أمرها أن يجهز له غرشة على الصلاة أو قدوة على الصلاة، زوجته قالت ما أسلم، قال وش
قال لأنه حرام. زوجة الشاه ناصر الدين شاه بنفسه يقول هذا الكلام كلش عجيب. ناصر الدين شاه قال لها من حرمها الغرشة؟ قال الذي حللني لك. قالت هي الذي حللني لك هو الذي حرم هذا الشيء. يعني أنا شلون لوشتك؟ مو بالعقل، مو بالإسلام، مو بمرجع التقليد. نفس هذا الإنسان هو الذي يقول هذا حرام. ما يغضب؟ قال تغضب أو لا تغضب، أنا ما أسوي هذا حرام. بعد 8 أشهر تقريبا، 7 أشهر، الشاه ناصر الدين شاه راى انه مو لصلاح المسلمين، لان كل بلاد يضطر ومظاهرات واصطدامات بين مسلحه وغير مسلحه وعزل الدكاكين واستباب هائل غير الذين قتلوا امام قصره. وثم نفس البريطانيين راوا انهم ما يتمكنون يعيشون، لان مقاطعه صارت معهم، مقاطعه عامه، الناس لا يبيعونه، لا يشترون منه، لا يسكنونها، لا يسألون منهم تب، لا يعطونهم التب، يهرقون التبوك في الساحات العامة. فاضطر إلى ماذا؟ إلى إلغاء الامتياز. وقال هو الشاه لمن حسن أبرق إلى المرزا أن الامتياز ألغى. قال صحيح الامتياز ألغى، لكن يجب أن كل هؤلاء الإنجليزيين 400,000 يخرجون من إيران حتى أنا أضطر إلى المرزا. جماعة من العلماء أبرقوا إلى المرزة، مثل قال لا لازم نشوف شيخ معهم حسن إيش وقت يبرق، ذاك الوقت إحنا نلغي تعليمنا ومقاطعة. حتى خرج كل هؤلاء من إيران كلهم بالإجماع، ذاك الوقت شيخ معهم حسن أبرق إلى المرزة على أن هؤلاء الامتياز ألغي، وهؤلاء خرجوا كلهم المرزة أفضل تحليل أفضل رجع التنباط كما قال، من شاء أن يدخن فليدخن، ومن شاء أن يبيع فليبيع، فمن شاء أن يشتري فليشتري، وانتهى كل شيء. في هذا الوقت السفير البريطاني في أستانة في تركيا ذهب إلى عبد الحميد، لأن ذاك اليوم الحكومات الإسلامية حكومتان، حكومة إيرانية قاجارية والحكومة العثمانية عبد الحميد ذات اليوم في تركيا، لأن ذات اليوم تركيا إمبراطورية وحكومة جدا كبيرة. السفير البريطاني ذهب إلى عبد الحميد وقال عبد الحميد في الممالك الإسلامية كم حكومة؟ قال حكومة. من الحكومتان؟ الحكومة الإسلامية الشيعية إيران. عبد الحميد يقول للسفير البريطاني، والحكومة الإسلامية السنية عبد الحميد والعثمانيين قاجارين والعثمانيين. السفير البريطاني سأل عن أحدث هذا فريد اضطراب عام في جهاز ذلك اليوم للبريطانيين، فالقصة مو قصة صغيرة كانت. سأل من السفير البريطاني؟ سأل مما؟ من عبد الحميد الإمبراطورية العثمانية، إمبراطور العثمانيين. سأل من؟ قال فنحن سمعنا عن شخص آخر أيضا أتوا، من هو؟ عبد الحميد سأل من؟ قال أن يقولون محمد حسن في سامراء، وسامراء ذاك اليوم تحت حكم عثماني، لأن العراق كانت تحت حكم عثماني ذاك اليوم. قال وإني راجعتكم حيث أنه سمعت أن هذا الشخص في بلادكم، فمن هذا؟ وكم عدته وعتاده؟ وكم جيشه وسلاحه؟ وهل هو حاكم ثالث في البلاد الإسلامية؟ عبد الحميد أحس لأنه شنو يريد يقول، يعني عبد الحميد كان مطلع على الأوضاع التي تجري في إيران. قال الحقيقة هذا الشخص مثل ما قلت هو في بلادي صحيح، لكنه ليس له جيش ولا سلاح ولا عتاد ولا سلطة. وكيف يتمكن من أن يعمل أعمال كبيرة بمستوى الحكومات؟ عبد الحميد قال له، عبد الحميد قال له إن لهذا الشخص وهو محمد حسن خادمان اثنان هما ينفذان كل أوامره. من هو الخادم؟ هو على بساطته سأل من هو الخادم؟ قال أحدهما عبد الحميد والثاني ناصر بن شاء. هذا حكمه فوق حكمهما. هو عبد الحميد ما أراد أن يفهمه نحن حتى إذا أردنا شيئا السلطات الدينية فوق سلطاتنا، أراد أن يفهمه هذا الموضوع. قال له خادمان اثنان ينفذان أمره وقوته بهما، أحدهما عبد الحميد والثاني ناصر بن شاء. هذا في وقت كان الدين كان يتفاعل مع كل المجتمع. الدين إذا تفاعل مع كل المجتمع من الطبيعي أن الناس يحاربون أي قانون يخالف الإسلام، واضح؟ لأنهم متدينون. الآن إذا جاء إنسان وقال لأحدكم اشرب الخمر، لماذا لا تشرب؟ أو قال لا سمح الله ازني، أو قال لأي متدين لماذا لا يزني؟ لأن الدين متفاعل معه. الدين المتفاعل يجعل الناس كلهم جبهة أمام الكفر، أمام الإلحاد، أمام المنكرات، أمام الانحرافات، جنب جنب يجعلها، فلا يتمكن من النفوذ فيهم لا ملحد ولا فاسق ولا شرقي ولا غربي ولا انحراف ولا محرم، لا يمكن فيهم. أما إذا فعل الدين لم يتفاعل مع المجتمع، الدين الذي لا يتفاعل مع المجتمع هذا دين ميت، هذا دين فقط في المدرسة وفقط في المسجد وفقط في القرآن الحكيم لمن قرأه وفقط في مفاتيح الجنان، هذا دين لا يتفاعل مع المجتمع. والدين كيف يتفاعل وكيف لا يتفاعل؟ إذا حملته، إذا حملت الدين متفاعلون مع المجتمع الدين يتفاعل، إذا حملت الدين مو متفاعلين مع المجتمع الدين ما يتفاعل، لأن الدين وحده لا يشق الطريق أمامه. إذا كان الدين وحده يشق الطريق أمام نفسه فإن رسول الله لم يحتج إلى حرب ولا إلى خطبة ولا إلى بذل مال ولا إلى جهود ولا إلى جهاد. كان يقول الدين هو نفسه يشق الطريق أمام نفسه وكفى ويجلس في داره. الدين حملته الدين من؟ هم العلماء، هي الأقلام، هم الخطباء الذين هم قوامون وقائمون على الدين، هؤلاء هم عملوا الدين. كلما كان هؤلاء تفاعلهم مع المجتمع أكثر كان نفوذهم في الحياة أكثر وكان نفوذ الدين أكثر. وفائدة نفوذ الدين السيادة، قسم من الناس يتصورون أن فائدة الدين هو الآخرة فقط والجنة والقصور، لا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة، عزة يعني شنو؟ يعني أنت السيد، يعني أنت الشخصية، يعني البلاد الإسلامية هي الشخصية، البلاد الإسلامية هي العزيزة، البلاد الإسلامية هي الرفيعة. قبل تقريبا 400 سنة الحكومة الهندية كانت حكومة إسلامية، اجتاحوا البلاد الإسلامية تحولوا إلى مسلمين وأخذوا يحمون الإسلام هم بأنفسهم ببركة قوة المسلمين ذاك اليوم. المسلمين كانوا كالنهر يطهروا كل شيء، حتى إذا وقعت فيه النجاسة ألقى قطرة من النجاسة في هذا البحر بعد ربع ساعة يتحول إلى طهارة وخلاص. المسلمون كانوا ذاك اليوم المغول دخلوا البلاد الإسلامية كفارا يحاربون الإسلام والمسلمين، لكن ببركة نصير الدين الطوسي وأمثال نصير الدين الطوسي تحولوا إلى مسلمين وتحولوا إلى حماة الإسلام مو فقط مسلمين. فالمغول كانوا يحكمون الهند كما أن المغول كانوا يحكمون موسكو، هذه موسكو اللي الآن عاصمة الشيوعية، هذه كانت لأيدي المسلمين، والناس الكرملين قصر الكرملين كان يحكمها حاكم إسلامي رجع الثالث قبل 450 سنة. يعني الشيوعية ما كانت وما كانت شيء طبيعي، قيصرية هم ما كانت، وإنما حكام الهند وحكام موسكو الاتحاد السوفيتي مسلمون، بلاد إسلامية كانت هذه البلاد. بفرد كتاب شفت في العراق هذا ما أذكر لك كتاب كان الآن أن الشيوعيين لما سيطروا على بلاد الاتحاد السوفيتي هدموا 17,000 مسجد، 17,000 مسجد هدموا كونه مسجد، إما هدما كاملا وإما جعلوه مثلا محل الشرطة أو مدرسة أو مخزن أو ما أشبه، حتى جعلوا قسم من المساجد استبلات للحيوانات منها، فكانوا جبالي بلاد إسلامية كلها. الشاهد في أنه فكان الحاكم المغولي يحكم الهند بمبالي، هناك اللي كان إندرا غاندي يحكم وتحكم، الآن غيره يحكم وغيرها يحكم. السفير الغربي جاء، سفير لندن جاء إلى بمباي يريد مقابلة الملك المغولي الملك المسلم، بقي يلتمس من الوزراء أن يأخذوا له موعدا عند الملك حتى يقابل الملك، الكلام في العزة وأن الإسلام ماذا يفعل بالمسلمين وأن ترك الإسلام ماذا يفعل. الوزراء يقولون للملك أن السفير البريطاني يريد مقابلتكم، ميجي الملك. بقي هناك السفير البريطاني هذه 5 أو 6 شهور سنة أقل أكثر، لأن القصة هو قبل شركة هو ميطل أحيانا كل مدة ومدة هو يصر عليهم أنه أريد أقابل الملك يقبله، هو ميجاو الملك ميجاو. أخير في وسط رئيس الوزراء أن يقول للملك أن السفير البريطاني يريد مواجهتك ومقابلتك، رئيس الوزراء قال للملك بعد ما عدوا 6 شهور 10 شهور، هذا شيء طويل جدا طويل، الملك قال له اسمع الكلم والعزة والذي تركناه خلفنا لما تركنا الإسلام، قال الملك له لا يحق لسفير بلاد تعيش على السمك والصيد أن يقابل ملك المسلمين، اطرده عن البلاد. هذه فرق الفكرة، لا يحق لسفير بلاد تعيش على السمك والصيد، لأن لندن جزيرة أهلا يعيشون على السمك والصيد في ذلك اليوم، لا يحق له أن يقابل ملك المسلمين وترفع عن البلاد. التفاعل الإسلامي معناه عزة المسلمين، معناه سيادة المسلمين، معناه أنهم لا يعلموا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يعني لا مؤمنين ما أنتم الأعلون أبدا. بنتظر الآن، الآن في بعض بلادنا يطالبون بالسلام من إسرائيل، وإسرائيل يبني مستوطنات في نفس الأراضي المحتلة الآن، هذا معنى عدم العزة المسلمين، قصص المشهورة في تعرفونها. فالمهم بالنسبة إلى رجل الدين التفاعل مع المجتمع، الأمر ولا نقصد رجل الدين يعني المعممها، كل إنسان يحمل شعورا دينيا ولو تاجر ولو موظف، هؤلاء يجب أن يتفاعلوا مع المجتمع لبث الدين. أما مسألة انظر إلى فرد سافرة المجتمع وقل لها أنت سافرة، وقل لخمار في بلد أنت خمار، وقل للتارك صلاة أنك تترك الصلاة ويجب أن تصلي. هذا بالحقيقة لا في أول يوم كان يداوي ولا في هذا اليوم ولا إلى يوم يبعثون. في الواجب لا شك لكن مو هذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا معنى الدعوة إلى الله والتعاون في الخير والتعاون على البر والتقوى. معنى كل إنسان يتفاعل مع المجتمع، تفاعل مع المجتمع على أن التفاعل مع المجتمع على أن فرضه، وكل شخص ذهب إلى بلده وبلاده وأراد أن يتفاعل مع المجتمع. يعني شلون يتفاعل مع المجتمع؟ يعني يحفظ المجتمع، يجمع المجتمع، يبني مدارس، هذا تفاعل مع المجتمع. لأنك إذا بنيت مدرسة فيها 1000 طالب يعني وجهت 1000 طالب توجيها إسلاميا، وأنك إذا أخرجت مجلة إسلامية شهرية حتى يكون خطا، معنى أن قراء هذه المجلة 10,000، 10,000 إنسان جعلتهم في خط الإسلامي، هذه زيادة أو نقصة، زائدة أو ناقصة. وأنك إذا بنيت حسينية حية، لا حسينية 10 أيام فقط يقرأ فيها وانتهى كل شيء، وأنك إذا بنيت حسينية حية معنى جعلت خطا إسلاميا. وكذلك المكتبة وكذلك النادي، المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين الله يرحمه بنى ناديا في الصور باسم نادي الإمام الصادق، وهو كان مرجع في زمانه، بنى نادي لأن الشباب لماذا يذهبون إلى نادي القمار أو نادي الفجور أو نادي الخمور، يذهبون إلى هذا. بنى جامعة وبنى نادي وألف كتب طبع منها لعله ملايين، تفاعل مع المجتمع. فمن الضروري التفاعل مع المجتمع، التفاعل بهذا المعنى. هذا إذا تفاعلنا مع المجتمع أخذنا المجتمع، يعني أخذ الدين المجتمع، وإذا أخذ الدين المجتمع نتيجتها السيادة، ونتيجتها العزة، ونتيجتها التوفيق والتحزن. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.